أهلا بكم في فقرة اتبع الكتاب المقدس. اليوم سوف نختبر بعض آيات الثقة التي تقوي إيمانك بالله وبكلمته المقدسة. والآن إلى دراستنا.
مرقس 112. مرحبا وأهلا بكم في دراستنا للكتاب المقدس. نحن ندرس إنجيل مرقس. هذه هي الدراسة رقم 112 في سلسلتنا، ونحن نعمل في مرقس الإصحاح 13. لقد قضينا وقتا طويلا في هذا الإصحاح، ونحن نقترب من نهاية دراستنا لهذا الإصحاح، لكن هذا الإصحاح مهم جدا. هذا الإصحاح إلى جانب متى 24 ولوقا 21 وإصحاحات أخرى من الكتاب المقدس يركز على نهاية العالم. ومن الشائع الاعتقاد بأن هذه الإصحاحات تتحدث عن السنة 70 بعد الميلاد عندما دمر الرومان أورشليم، لكني آمل أنكم قد تأملتم في الآيات والبراهين التي قدمت في الدراسات السابقة، وكيف أظهرت أن هناك آيات في هذه المقاطع لا يمكن أن تنطبق على دمار أورشليم في السنة 70 بعد الميلاد. وسوف نرى المزيد من الآيات التي تعلم الشيء نفسه. سنرى اليوم في دراستنا المزيد من الآيات التي تظهر أن مرقس الإصحاح 13 ومتى 24 ولوقا 21 لا يمكن أن تكون تتحدث عن السنة 70 بعد الميلاد عندما دمرت أورشليم، بل أنها تتحدث عن نهاية العالم. دعونا نقرأ من مرقس الإصحاح 13 بداية من الآية 24. نقرأ هناك: وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق، فالشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه، ونجوم السماء تتساقط، والقوات التي في السماوات تتزعزع، وحينئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة ومجد. ويوجد مقطع مواز في الإصحاح 24 في الآيتين 29 و30. نقرأ هناك: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تسقط من السماء، وقوات السماوات تتزعزع، وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض، ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. الآن نريد أن نلاحظ أن هذه المقاطع كما في متى 24 حيث نقرأ: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام، وفي مرقس 13 حيث نقرأ: وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق. هذان المقطعان يتحدثان عن الوقت الذي يأتي مباشرة بعد الضيق الموصوف في مرقس 13 ومتى 24. لقد كنا نقرأ عن الضيقة العظيمة في هذين الإصحاحين. والآن فالآيات التي قرأناها للتو: مرقس 13 24 26 ومتى 24 29 30. هذه الآيات تتحدث عما يحدث مباشرة بعد تلك الضيقة، واللغة التي قرأناها للتو تتطابق مع نهاية العالم، إنها لا تتطابق مع القرن الأول بأي شكل. فاللغة التي تقول بأن الشمس ستظلم والقمر لن يعطي ضوءه، ونجوم السماء ستتساقط، والقوات التي في السماوات ستتزعزع، هذه اللغة لا يمكن أن تشير إلى القرن الأول أو السنة 70 بعد الميلاد. هذه اللغة تشير إلى نهاية العالم. وسوف نرى مقاطع أخرى في دراسة اليوم، وقد رأينا بعضها بالفعل في دراسات أخرى، وسنرى المزيد في الدراسات القادمة، تظهر أن هذا النوع من اللغة يشير إلى نهاية العالم. فتظلم الشمس وعدم إعطاء القمر لنوره يشيران إلى نهاية العالم، وهذه المقاطع تساعدنا على أن نرى أن هذه الإصحاحات تتكلم عن نهاية العالم. وأنا أتحدث عن هذا كثيرا لأن العديد من التفاسير والعديد من الكنائس والعديد من الطوائف تحاول أن تجعل هذه الإصحاحات تنطبق على السنة 70 بعد الميلاد، لكن عليك أن تضغط عليها بقوة أكثر مما ينبغي. إنها ببساطة لا تنطبق على نهاية العالم. هذه الإصحاحات تصف ضيقا، وقد تحدثنا عن ذلك الضيق بتفصيل كبير، وهذا الضيق يحدث كآخر حدث عظيم قبل نهاية العالم، ومباشرة بعد ذلك الضيق في الأيام التي بعد ذلك الضيق تأتي نهاية العالم، عندما تظلم الشمس ولا يعطي القمر ضوءه، فذلك هو نهاية العالم. في الواقع يمكن فهم هذه العبارات بطرق مختلفة، فيمكن فهمها بطريقة تشير إلى هذا الكون، وهذه طريقة شائعة لفهمها، وفي تلك الحالة فهي تشير إلى نهاية العالم، لكن يمكن أيضا فهمها بمعنى كتابي، ذلك هو نهاية العالم. في الواقع يمكن فهم هذه العبارات بطرق مختلفة، يمكن فهمها بطريقة تشير إلى هذا الكون، وهذه طريقة شائعة لفهمها. في تلك الحالة فهي تشير إلى نهاية العالم، لكن يمكن أيضا فهمها بمعنى كتابي، وسنتحدث عن ذلك بمزيد من التفصيل في هذه الدراسة والدراسة القادمة. لكن أيا كانت الطريقة التي تفهمها بها، فهي تشير إلى نهاية العالم. والآن حقيقة أن هذا العالم يقترب من نهايته أو أنه سيأتي إلى نهايته موصوفة في أماكن كثيرة من الكتاب المقدس. أحد هذه الأماكن يوجد في بطرس الثانية الإصحاح 3. سأقرأ من بطرس الثانية الإصحاح 3 بداية من الآية 10. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي تزول فيه السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. هذه اللغة تصف بوضوح نهاية العالم، والتي وصفت أيضا بلغة مختلفة في المقاطع التي قرأناها في مرقس 13 ومتى 24. نقرأ هنا في بطرس الثانية الإصحاح 3 عن يوم الرب، وعبارة يوم الرب استخدمت عدة مرات في الكتاب المقدس، وهي تتحدث عن يوم الدينونة، إنها تتحدث عن نهاية العالم. نقرأ هنا أن يوم الرب هذا سيأتي كلص في الليل، وهذه اللغة تشير إليه كحدث لا يتوقعه البشر، ويمكن تطوير هذا المعنى بدراسة إضافية في الكتاب المقدس. فالفكرة الأساسية هي أنه عندما يأتي اللص في الليل، فإنه يأتي ليقتحم ويسرق، ويأتي في الليل أنت لا تتوقعه في الليل، أو لا تتوقع أنه سيأتي في هذا الوقت أو هذه الليلة. ولذلك فإن عبارة كلص في الليل تشير إلى أن معظم الناس لن يتوقعوا متى يأتي يوم الدينونة. وهناك مقاطع أخرى تدعم هذا الفهم، وهو أنه عندما يأتي يوم الدينونة سيكون الناس يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، ثم يأتي يوم الرب. لن يتوقع الناس أن يوم الدينونة قد جاء، سيكونون يتصرفون كالمعتاد، كما نفعل نحن عندما نأكل ونشرب أو نتزوج أو نزوج، ثم يأتي يوم الدينونة. لكن عبارة سيأتي يوم الرب كلص في الليل تشير إلى أنه عندما يأتي يوم الدينونة أخيرا، لن يكون الناس متوقعينه، سيتفاجؤون وسيؤخذون وهم غير مستعدين للوقوف أمام عرش الدينونة. وبالمناسبة الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها أن نصبح مستعدين للوقوف أمام عرش الدينونة هي أن يصبح المسيح مخلصنا. حينها يكون قد وقف أمام عرش الدينونة نيابة عنا وخلصنا من ذلك، حتى لا نضطر أبدا للوقوف أمام عرش الدينونة ذلك. لكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا عندما يصبح المسيح مخلصنا. النقطة هي أن الكتاب المقدس يحذرنا أن نهتم بخلاصنا الآن. نحن لا نعلم إن كان الرب قد يأتي غدا في نهاية العالم، أو يأتي ويأخذنا بالموت غدا، ولذلك فمن المهم اليوم أن نهتم بعلاقتنا مع الله، ولا يمكن أن نتصالح في علاقتنا مع الله إلا من خلال الرب يسوع المسيح. والكتاب المقدس يشجعنا أن نصلي إليه وأن نصرخ إلى الله طالبين الرحمة لكي يكون المسيح مخلصنا. الكتاب المقدس يقول أيضا إن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، وهذا في رومية 17:10. لذلك فإن قراءة الكتاب المقدس مهمة جدا، لأن الله يخلص، والله يخلص من خلال كلمته الكتاب المقدس. إذن فالمقصود أن عبارة اللص في الليل تذكرنا بأنه عندما يأتي يوم الدينونة أخيرا لن يكون الناس متوقعينه، لذلك يجب أن نهتم، لأن الله قد يأتي ويأخذنا بالموت، وعندها يكون يوم الدينونة قد جاء بالنسبة لنا، أو قد يأتي للجميع في نهاية العالم. ولذلك فهذا يذكرنا مرة أخرى بأنه يجب أن نهتم بهذا الأمر. لكن بالعودة إلى بطرس الثانية 3:10 نقرأ: الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. بمعنى آخر، هذا يتحدث عن نهاية هذا الكون، نهاية العالم. هذا هو الوقت الذي يأتي فيه يوم الدينونة. وبطرس الثانية الأصحاح 3 بداية من الآية 10 يتحدث عن نهاية العالم هذه التي فيها سيتدمر هذا الكون. وإذا انتقلنا أسفلا إلى بطرس الثانية 3:12 نقرأ: منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. وهذا يعني أنه إذا كنا مؤمنين حقيقيين فيجب أن يكون تركيزنا واهتمامنا على أن نكون مع الله بأكمل معنى الكلمة وبأكمل صورة ممكنة، وهذا يأتي عند مجيء يوم الله. ولذلك يجب أن نتطلع إلى ذلك، وأن لا يكون تركيزنا على ما يمكننا إنجازه في هذا العالم. ثم نقرأ: الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. هذا تكرار آخر لهذه النقطة، وهي أن هذا الكون الحالي، هذه الأرض وهذا الكون كله سوف يدمر، وهذا يأتي عند نهاية العالم. هذا هو ما وصف بعد الضيق في مرقس 13 ومتى 24. والآن دعونا ننظر إلى مقطع آخر يتحدث عن نهاية العالم. هذا يعطينا معلومات أكثر، هذا يعطينا معلومات مختلفة وإضافية. لقد تعلمنا بعض الأمور من مرقس 13 ومتى 24، ثم تعلمنا أمورا أخرى في بطرس الثانية 3، والآن سوف ننتقل إلى رؤيا الإصحاح 6، وهذا سيعلمنا بعض الأمور الإضافية، وفيه لغة مشابهة لما قرأناه في مرقس 13 ومتى 24. إذن رؤيا 6 يساعدنا على ربط تلك المقاطع في مرقس 13 ومتى 24، ويرسخ الحقيقة أن هذه المقاطع تتكلم عن نهاية العالم. ورؤيا 6 يحذر أيضا من يوم الدينونة المرتبط بنهاية العالم، وهذا هو الجزء الصعب بالنسبة للبشر، لأن بشكل ما الإنسان يأمل أن يمر خلال رحلته في هذا العالم ثم يختفي فقط، أو لا يضطر لمواجهة الله، أو يدخل السماء تلقائيا. لكن للأسف الكتاب المقدس يعلم أن خطايانا، الخطايا التي ارتكبناها ستجرنا إلى عرش الدينونة. الكتاب المقدس ناموس الله سيصر على أن نذهب إلى عرش الدينونة، والحل الوحيد لذلك هو أن يصبح المسيح مخلصنا، فعندها يكون قد أخذ العقوبة عنا بالنيابة عنا ووقف أمام عرش الدينونة لأجلنا ويخلصنا من كل ذلك الغضب. دعونا نقرأ رؤيا الإصحاح 6. سنقرأ بداية من الآية 12 وحتى 17، سأقرأها مرة واحدة هنا ثم أعود لأؤكد على بعض النقاط. نقرأ: ونظرت لما فتح الختم السادس، وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ الآن هذا مقطع مهم جدا نلاحظ فيه لغة تربطه بمرقس 13 ومتى 24. نقرأ عن فتح الختم السادس، وهناك 7 أختام، وكل واحد منها يعطي صورة لحدث، صورة لشيء حدث أو سيحدث، وليست بالضرورة مرتبة زمنيا، إنها مجرد صور لحقائق كتابية. هذا يتحدث عن نهاية العالم، نقرأ عن زلزلة عظيمة، ويتبين أن فكرة الزلزلة تتعلق بالدينونة وأن هناك دينونة قادمة. والآن نقرأ لغة تربط هذا بمرقس 13، نقرأ أن الشمس صارت سوداء كمسح من شعر، وأن القمر صار كالدم، فإذا صار القمر كالدم فهذا يعني أنه صار مظلما ولم يعد يعطي نورا. واللغة هنا مختلفة قليلا بشأن الشمس والقمر عما نراه في مرقس 13 ومتى 24، وأعتقد أن ذلك لأن الله يعلم هنا حقائق إضافية، الله يعطي تأكيدا إضافيا هنا غير موجود في مرقس 13 ومتى 24، ومع ذلك فهي تتوافق معهما، لأن ظلام الشمس يتفق مع صيرورة الشمس سوداء كالمسح، وأيضا صيرورة القمر كالدم يتفق مع ظلام القمر. إذن فهذه كلها تتحدث عن الحدث العام نفسه، وهو نهاية العالم. ثم نقرأ: ونجوم السماء سقطت إلى الأرض، وهذا ينسجم مع فكرة سقوط النجوم من السماء، وهو يعطي معلومات إضافية، ولذلك نرى أن رؤيا 6 ينسجم مع مرقس 13 ومتى 24 ويتحدث عن نهاية العالم، ونرى تأكيدا إضافيا في الآية 14 التي تقول: والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما. مرة أخرى هذه هي نهاية العالم. أما الجزء المرعب أو المحزن أو الذي يثير قلقنا بشدة فهو في الآيات 3 التالية من 15 إلى 17، فهو يتحدث عن ملوك الأرض والعظماء والأغنياء والقادة الألوف والأقوياء، إذن فهو يتحدث عن جميع العظماء في هذا العالم. ثم يقول: كل عبد وكل حر، هذا يعني الجميع، وماذا يفعلون؟ يختبئون في الكهوف وفي صخور الجبال، أي أنهم يحاولون الهروب من الله. النقطة الصادمة أو المخيفة هنا هي أنه عندما يأتي يوم الدينونة الناس سيحاولون الاختباء والهرب من الله، وماذا يقولون؟ نقرأ في الآية 16: ويقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف. ماذا يفعلون؟ يطلبون من الجبال والصخور أن تسقط عليهم. ولماذا؟ عندما نجمع الصورة كاملة فهم يأملون أن يمحوا من الوجود، أن يتوقفوا عن الوجود، كأنهم يريدون أن يسحقوا. وإذا كان هناك شيء يمحو الإنسان تماما فهو سقوط الجبال والصخور عليه. لكن الإبادة لن تكون ممكنة، لن يتمكنوا من الهروب من هذه الدينونة، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكانوا ببساطة يقتلون أنفسهم أو يطعنون أنفسهم أو يرمون أنفسهم من مكان عال، لكنهم لا يستطيعون. في يوم الدينونة سيحدث شيء ما يمنع الإنسان من الهروب من الله، والدليل أنهم لا ينتحرون، لا يقفزون من الجبال، لا يطعنون أنفسهم ولا يضربون أنفسهم بالسيوف، بل يهربون ويختبئون من الله ويأملون أن تسحقهم الجبال والصخور، لكنهم لا يستطيعون حتى ذلك. هذا المقطع يجب أن يجعلنا نهتم بعلاقتنا مع الله لأنها مهمة جدا، وأن نكون مخلصين، وإلا ففي يوم الدينونة سيكون هذا الكلام عنا نحن، أننا سنكون من بين هؤلاء الذين يحاولون الهروب من الله ومن دينونته. ولا أحد ينجي من ذلك إلا المسيح، لأنه في السنة 33 بعد الميلاد عندما صلب دفع ثمن الخطيئة ووقف أمام عرش دينونة الله نيابة عنا، واحتمل أهوال الجحيم عن كل من يثق به، والله وحده هو الذي يمنحنا هذا الإيمان به. ومع ذلك الله رحيم جدا، يجعلنا أن نصلي من أجل الخلاص وأن نقرأ كلمته طالبين أن يخلصنا وأن يطبق كلمته على قلوبنا. لذلك اليوم هو يوم الخلاص، لا نريد أن ننتهي أمام عرش الدينونة، ونريد أيضا أن نصلي من أجل الآخرين لكي ينجوا من هذا المصير. لا نريد أن نكون مثل الذين يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأن يوم غضبه العظيم قد جاء، ومن يستطيع الوقوف؟ وهذا تحذير لنا أيضا، ونرى مرة أخرى كيف أن رؤيا 6 تعلم عن نهاية العالم وتستخدم لغة موازية لمرقس 13 ومتى 24 في موضوع ظلام الشمس والقمر وسقوط النجوم، مما يثبت أن تلك الإصحاحات تتحدث عن نهاية العالم. وهذا مقطع آخر في سفر الرؤيا في الإصحاح 20 يتحدث عن يوم الدينونة، وهو يرتبط برؤيا 6. نقرأ في رؤيا 20 بداية من الآية 11: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض، والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله، وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله، وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. هذا يتحدث عن يوم الدينونة، وفيه لغة تربط برؤيا 6، لأن كلاهما يتحدث عن يوم الدينونة، ورؤيا 20 يتحدث عما بعد زوال هذا العالم، لأننا نرى الله جالسا على العرش الأبيض العظيم. ونلاحظ في الآية 11 أن الأرض والسماء هربت من وجهه، أي أنها زالت، لا يوجد لها مكان، وهذا يعني أنها دمرت. إذا قرأناه بعناية فإن الآية 11 تضع السياق عند النقطة التي يكون فيها الله جالسا على عرش الدينونة، العرش الأبيض العظيم، وقد هربت الأرض والسماء واختفيتا، فهما لم تعودا موجودتين بعد الآن، لأن الكتاب المقدس يقول أنه لم يوجد لهما موضع، ولذلك فهذا يحدث في إطار زمني بعد مرقس 13 ومتى 24 وحتى رؤيا 6، أنه يخبرنا بما يحدث مباشرة بعد تلك الإصحاحات عندما يكون العالم قد دمر بعد نهاية العالم الموصوفة في رسالة بطرس الثانية الإصحاح 3، ويقول أن الأموات الصغار والعظام وقفوا أمام الله، وهذا يعني جميع الأموات، وكما تحدثنا في السابق فإن الموت له علاقة بالانفصال عن الله الذي هو الحياة. ولدينا موقع إلكتروني يتحدث عن هذا العالم، ويمكنكم التواصل معنا وسنعطيكم المزيد من المعلومات حول ذلك. لكن الكتاب المقدس يعلم أن الله هو الحياة. يوحنا 6:14 يقول يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. يسوع هو الله. يوحنا 25:11 يقول أن يسوع هو القيامة والحياة. الله هو الحياة، الموت عكس ذلك، ولذلك فالموت هو الانفصال، وبالتحديد الانفصال عن الله. وما يحدث هو أنه بسبب خطايانا ننفصل عن الله، وفي يوم الدينونة يصبح ذلك الانفصال كاملا ونهائيا، ونصبح نحن الأموات إذا كنا غير مخلصين، نصبح الأموات المنفصلين عن الله، ولهذا يسمى موتا. ومع ذلك يجب أن نقف أمام الله مقطوعين عن صلاحه، لكي ندان ونطرح في بحيرة النار، وهذا ما يحدث. وفتحت الأسفار، وهذا ما يرتبط بحقيقة أن ما هو معروف عن خطايانا يكشف، وفتح سفر آخر هو سفر الحياة، وهذه إشارة إلى أن لا أحد من المخلصين سينتهي به الأمر عند عرش الدينونة، لأن سفر الحياة يحتوي أسماء جميع الذين خلصهم الله، والله فقط يؤكد أن أحدا من المخلصين ليس موجودا هناك عند عرش الدينونة.
شكرا لإصغائكم. هذا كل ما لدينا من وقت لهذا البرنامج، سنكمل هذه الدراسة في المرة المقبلة.
شكرا لإصغائكم. رجاء كونوا معنا في المرة المقبلة. عنواننا هو followthebibleministries.po box
A13 weimar.ca 95736.usa
أو على موقعنا الإلكتروني التالي followthebibleministries.com أو على البريد الإلكتروني followthebibleministries@yahoo.com. ولتكن بركة الرب الغني معكم.